في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في ليلة الاثنين المتمة للعشرين من شهر صفر من سنة 35 و400 ألف في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 19 بعد 100 من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله. وقبل أن أبدأ درس الليلة أحب أن أنبه على مسألة ذكرناها في الدرس الماضي ثم إني بحثتها فبان لي فيها غير ما قلت، وهي تتعلق بالحادي عشر والثاني عشر، أي بالمصوغ من العدد على وزن فاعل إذا ركب. فقلنا في الدرس الماضي ليس فيه إلا السكون، وهذا الذي تذكره بعض الكتب، لكنني عندما عدت إلى الكتب المتوسعة كالتذيل والتكميل في شرح التسجيل لأبي حيان وهو أكبر كتاب في النحو، ذكر فيه أن الأمرين جائزان، أي الفتح والسكون. فذكر أن المصوغ من اسم الفاعل إذا ركب وكان آخره ياء يعني الحادي عشر والثاني عشر ففيهما الفتح والسكون، فتقول الباب الحادي عشر أو الباب الحادي عشر، أما الفتح فظاهر على الأصل، لأن الأصل في الأعداد المركبة البناء على فتح الجزئين، وأما السكون فهو للتخلص من المتحركات فيما هو كالكلمة، لأن التركيب كما تعرفون يجعل الكلمتين في حكم كلمة واحدة، فللتخلص من هذه المتحركات المتتابعة سكنوا كما فعلوا ذلك في ذهب إذا اتصلت بضمير رفع متحرك فيقول ذهبت ولا يقول ذهبت. أما ما سوى ذلك من الأعداد المركبة فليس فيها إلا فتح الجزئين كالحادية عشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والخامس عشر إلى آخره، فأحببت أن ننبه على ذلك في أول الدرس. أما درس الليلة فهو في باب كم وكأي وكذا، وهذا باب ذكره ابن مالك رحمه الله بعد باب العدد اقتداء بالنحويين، وهذا الباب يسميه النحويون باب كناية العدد أو كنايات العدد، فالعدد يكنى عنه بثلاثة أسماء وهي كم وكأي وكذا، ومعنى كناية هو اسم غير صريح في التعبير عن المعنى كالكناية التي في البلاغة معروفة، فيكنى عن عدد مبهم مجهول غير محدد بهذه الأسماء كم وكأي وكذا، ولها كلام وأحكام تفصيلية ستأتي إن شاء الله في شرح أبيات ابن مالك. ابن مالك رحمه الله عقد هذا الباب في 4 أبيات قال فيها: ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت 20 ككم شخصا سمع، وأجزا تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا، واستعملنها مخبرا كعشرة أو 100 ككم رجال أو مرة، ككم كأي وكذا وينتصب تمييز ذين أو به صل من تصب. فجعل بيتين لكم الاستفهامية، وجعل بيتا لكم الخبرية، وجعل بيتا لكأي وكذا. ولأن هذه الأسماء كم وكأي وكذا كنايات عدد، يعني كناية عن عدد مجهول، فتأخذ حكم الأعداد، فلا بد لها من تمييز. وكلها أسماء لأدلة، من أوضحها دخول حرف الجر عليها، فتقول: بكم ريال اشتريت هذا، وفي كم كتاب قرأت، وتقع مضافا إليها كالأسماء، فتقول مثلا: فوق كم سطح رقيت، ونحو ذلك. بدأ ابن مالك رحمه الله بكم، فذكر أنها نوعان: استفهامية وخبرية. وبدأ بكم الاستفهامية فقال: ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت 20 ككم شخصا سمع، وأجز أن تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا. يقول رحمه الله: كم تأتي استفهامية فيستفهم بها عن عدد مبهم، قليلا كان أم كثيرا، ولا بد لها حينئذ من تمييز، نحو: كم درهما عندك، كم رجلا أكرمت، وهكذا. ويجوز أن يحذف تمييزها إن كان معلوما على قاعدة الحذف العامة، نحو قولك: كم صمت تريد، يعني كم، بلا شك أنه كم يوما صمت، التمييز هنا معلوم فجاز حذفه. وكقولك لرجل ينتظر ضيوفا: كم جاء، يعني كم ضيفا جاء، وهكذا. فكل معلوم كما تعرفون يجوز حذفه. وما تمييزها، ما نوع تمييزها؟ نقول: لتمييز كم الاستفهامية حالتان. الحالة الأولى: إذا لم تسبق بحرف جر، إذا لم تسبق بحرف جر فيجوز في تمييزها وجهان: الأول أن يكون مفردا منصوبا، وهذا هو الأكثر، كقولك: كم رجلا، كم كتابا، كم دولة، كم ريالا، وهكذا. وهو حينئذ كتمييز ماذا من الأعداد؟ كتمييز 20، أي كتمييز ألفاظ العقود، وكتمييز الأعداد المركبة، وكتمييز الأعداد المتعاطفة، كلها مفرد منصوب. وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله: ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت 20، يعني ميزها بمفرد منصوب. ثم ذكر مثالا لذلك فقال: كم شخصا سمع. ويجوز في هذه الحالة، أي إذا لم تسبق كم بحرف جر، أن تجر التمييز بمن ظاهرة، فتقول: كم من ريال معك، كم من ضيف حضر، إلا أن هذا قليل والأكثر كما سبق نصبه. الحالة الثانية لتمييز كم الاستفهامية إذا سبقت كم بحرف جر، كان تقول بكم، في كم، على كم، إلى كم، وهكذا. ففي تمييزها ثلاثة أوجه: الأول أن يكون مفردا مجرورا، مفردا مجرورا، وهذا هو الأكثر والأحسن. تقول بكم درهم اشتريت هذا، في كم كتاب قرأت، على كم رجل اعتمدت، وهكذا. والوجه الثاني أن يكون مفردا منصوبا، مفردا منصوبا، ك لو لم تسبق بحرف جر تقول بكم درهما اشتريت، وفي كم كتابا قرأت، وعلى كم رجلا اعتمدت. بكم درهما اشتريت هذا، فيكون تمييزا منصوبا. الحالة الثالثة للتمييز هنا أن يجر بمن ظاهرة، فتقول بكم من ريال اشتريت كذا، وعلى كم من رجل اعتمدت، وهذا الوجه قليل. بكم من ريال اشتريت كذا وكذا، قلنا هذا الوجه قليل وقيل ضعيف، وذلك عندما تجمع بين حرف الجر قبل كم ومن بعدها قبل التمييز، هذا الوجه مختلف فيه، فبعضهم يقول إنه ضعيف وبعضهم يقول إنه جائز قليل. وقد عرفنا أن الأكثر والأحسن في هذه الحالة أن يكون تمييزها مفردا مجرورا، فتقول بكم ريال. نعم، وهذا هو قول ابن مالك: وأجزا تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا. يقول إذا وليت كم حرف جر، يعني إن سبقت كم بحرف جر، فأجز أن تجر التمييز من مضمرة. إذا سبقت كم بحرف جر كقولك بكم، فإن التمييز يجوز فيه أكثر من وجه، لأنه قال أجز، يعني مثلا جائزة ليست واجبة. ماذا يجوز فيه؟ أن تجر التمييز بمن مضمرة، يعني محذوفة، فتقول بكم ريال. طيب هذا يجوز، ما الذي يجوز أيضا؟ قلنا يجوز النصب بكم ريالا على الأصل. والوجه الثالث المختلف فيه أن تجمع بين حرفي الجر بكم ريال، هذا ما يتعلق بكم الاستفهامية. ثم انتقل ابن مالك رحمه الله إلى كم الخبرية، فقال: واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة، ككم رجال أو مرة. كم الخبرية لا يستفهم بها، فليس لها جواب، ولكنها يخبر بها عن معدود كثير ولكنه مجهول. يستعملها من يريد الافتخار والتكثير ونحو ذلك، ولأنها كناية عن عدد لا بد لها من تمييز. نحو كم أخ لك لم تلده أمك، التمييز أخ. ويجوز حذف التمييز هنا كما قلنا في كم الاستفهامية إذا كان معلوما، نحو قولك لكريم: كم أكرمت وكم أعطيت، تقدره بما يناسب. كان تقول كم رجلا أعطيت أو كم مالا أعطيت ونحو ذلك. وفي قول الشاعر: كم طوى البؤس نفوسا لو رعت منبتا خصبا لكانت جوهرا. كم، ثم أتى بجملة فعلية: طوى البؤس نفوسا، يعني كم نفسا طواها البؤس لو رعت منبتا خصبا لكانت جوهرا. كم نفس، نعم أحسنت، يعني كم نفس، نعم. طيب، وما تمييزها؟ نوع تمييزها: يجوز في تمييزها أن يكون مفردا مجرورا بالإضافة، مفردا مجرورا بالإضافة، هذا هو الأكثر والأحسن. نحو: كم أخ لك لم تلده أمك. المعنى، ما معنى كم أخ لك لم تلده أمك؟ يعني لك إخوان كثيرون لم تلدهم أمك، فلهذا نقول إن كم خبرية، لأنها من باب الإخبار ليست من باب الاستفهام وهو إنشاء إخبار، يخبرك أن لك إخوانا كثيرين. ومن ذلك أن تقول: كم ريال أنفقت فيما لا ينفع، كأن تقول: كم وقت ضاع بلا فائدة. ومن ذلك قول الشاعر: كم شامت لي إن هلك وقائل لله دره، يعني أن الناس سيختلفون فيه من شامت ومن مثن. وكقول الآخر: كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة. يريد أن يقول إن كثيرا من المكاره التي يظنها الإنسان من المكاره في طيها نعم لا تستقل بشكرها لعظمها. إذن فالأكثر في تمييز كم الخبرية أن يكون مجرورا مفردا. الوجه الثاني في تمييزها أن يكون مجرورا مجموعا، أن يكون مجرورا مجموعا، كقولك: كم إخوان لك لم تلدهم أمك. يجوز في التمييز أن يكون مفردا مجرورا أو جمعا مجرورا. ومن ذلك قول الشاعر: كم ملوك باد ملكهم ونعيم سوقة بادا. تمييز كم الخبرية يكون على حالتين: في الحالة الأولى يكون كتمييز الأعداد المفردة كخمسة وعشرة وهو مجرور مجموع، تقول: عشرة رجال، كم رجال. وتارة يكون كتمييز مئة وألف وهو مجرور مفرد، تقول: مئة رجل وكم رجل. ولذلك قال ابن مالك كما سبق: واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة، يعني تمييزها في الاستعمال إما أن يكون كتمييز عشرة أي كتمييز الأعداد المفردة، أو كتمييز المئة والألف إذا كانت الإخبار. ثم مثل على ذلك بقوله: ككم رجال أو مرة. قوله: كم رجال مثال لكم الخبرية وتمييزها مجرور مجموع. وقوله: كم مرة تمييز لها وتمييزها مجرور مفرد. وقوله: مرة أصلها امرأة، يقال في اللغة امرأة ومرأة ومرة، كلها واردة في اللغة. الأصل الأول امرأة، ثم إن العرب تقول مرأة ثم بعد ذلك يخففون مرأة تخفيفا قياسيا بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الساكن قبلها فيقولون مرأة. ويجوز في تمييز كم الخبرية وجه ثالث لم يذكره ابن مالك لأنه واضح لكن لا بد من النص عليه، وهو جر تمييزها بمن ظاهرة، كأن تقول كم من أخ لك لم تلده أمك، ومن ذلك قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. طيب، كل ذلك إذا لم يفصل بين كم والتمييز، فإن فصل بين كم والتمييز بفاصل جر التمييز بمن ظاهرة. إذا فصل بين كم والتمييز بفاصل جر التمييز بمن ظاهرة، كقوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون، أي كم من جنات وعيون تركوها، وكقوله تعالى وكم أهلكنا من قرية، أي كم من قرية أهلكناها، وكقوله تعالى كم آتيناهم من آية بينة، وكقوله كم لبثتم في الأرض عدد السنين، وهكذا بين كم والتمييز بفاصل. إذا فصل بفاصل فإن التمييز حينئذ يجر بمن. نعم، نصير أيضا بيتا مشهورا عند النحويين يقع فيه الخلاف كنحو هذا، وهو قول الفرزدق حمام بن غالب التميمي وهو يهجو جريرا فيقول له كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري، يهجوه بأن الفرزدق وقومه كانوا أسيادا وأغنياء، وأن قوم جرير كانوا فقراء وهم كذلك، وكانوا يخدمون عند الفرزدق وقومه، فيقول إن عمات كثيرة وخالات كثيرة لك يا جرير قد حلبت عشاري علي. قوله حلبت علي يدل على الإكراه بخلاف ما لو قال حلبت لي. وقد جاء البيت بروايتين، الأولى بجر خالة وعمة، بجر عمة وخالة، فكم حينئذ خبرية والمعنى واضح وهو الذي قلناه قبل قليل. وجاءت رواية أخرى بالنصب كم عمة لك يا جرير وخالة، وحينئذ اختلف النحويون والجمهور على أن كم حينئذ استفهامية استفهاما غير حقيقي، وإنما هو استفهام تهكمي، كأنه يقول لي أخبرني يا جرير عن عدد عماتك وخالاتك اللاتي خدمنني فقد نسيت ذلك لكثرتهن. هو أيضا لا يريد العدد، يعني لا يجر يقول له 65 أو 30، وإنما أتى بالكلام على سياق الاستفهام لا من باب الاستفهام الحقيقي، وإنما هو من باب الاستفهام التقريعي، من باب الاستفهام التهكمي. ثم بعد ذلك ينتقل ابن مالك رحمه الله إلى كأي وكذا في البيت الأخير فيقول ككم كأي وكذا، وينتصب تمييز ذيني أو به صل من تصب. يقول رحمه الله: إن كأي وكذا مثل كم في الكناية عن عدد مبهم، إلا أنها تختلف في الأحكام. وابن مالك رحمه الله اختصر الكلام على كأي وكذا اختصارا مخلا في هذا البيت، فلهذا كثر نقد الشراح لهذا البيت. الأحكام معروفة في كتب النحو، إلا أنه اختصرها اختصارا في ظاهره تجوز أشياء لا تجوز. أما كأي كقولك كأي من رجل أكرمته، تريد بذلك التكثير، كأي من قرية أهلكناها، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير إلى آخره. كأي الأصل فيها أنها مكونة من كاف التشبيه وكلمة أي، أي المشددة الياء، فعندما دخلت كاف التشبيه وهي حرف جر جرت كأيا، فقيل كأي. ثم ذهبت معاني هذه الكلمتين مفردتين واستحالت إلى كلمة يراد بها الكناية عن العدد، فلهذا يجوز أن تكتبها بالتنوين كأي تنتهي بياء مشددة وتحتها كسرتان وتقف عليها بالياء كأي، إلا أن الأكثر أن الوقوف عليها بالنون كأي لاستحالتها بالتركيب إلى كلمة لها معنى آخر، فالأكثر في الوقوف عليها يكون بالنون وكذلك في الإملاء، حتى تعى بعضهم اتفاق الإملائيين على أنها تكتب بالنون. ولا شك أن كأي الأكثر فيها والأحسن أن تكتب بالنون، إلا أن القياس لا يمنع كتابتها بالياء المنونة. طيب، هذا ما يتعلق بلفظها وإملائها. أما معناها، معنى كأي، كأي معناها ككم الخبرية، يعني يراد بها التكثير، يستعملها من يريد التعظيم والافتخار والتكثير ونحو ذلك. تمييزها، يجوز في تمييزها أن يكون مجرورا بمن ظاهرة، هذا هو الأكثر، نحو وكأي من قرية، وكأي من دابة، وكأي من نبي، ومن ذلك قول الشاعر زهير ابن أبي سلمى في معلقاته المشهورة: وكأن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. وهذا البيت يبين أن كأي فيها لغات، منها كأي ومنها كائن. قوله وكائن ترى من صامت لك معجب، أين تمييز كائن؟ صامت، وقد جر بمن، إلا أنه فصل بين كأي وصامت. طيب، هذا الأكثر فيه أن يجر بمن ظاهرة، ويجوز نصبه، وهذا قليل، ومن ذلك قول الشاعر: أطرد اليأس بالرجاء، فكأي آلما حم يسره بعد عسري. أطرد اليأس بالرجاء، فكأي آلما حم يسره بعد عسري، يريد فكأي من آلم أي متألم. طيب، وهل يجوز جر تمييزه بالإضافة فتقول كأي قرية أهلكناها؟ الجواب هذا لم يرد ولا يجوز، هو لم يرد في السمع، ومع ذلك لا يجوز في القياس، لأنك أي كما قلنا قبل قليل في أصلها مختومة بالتنوين، والتنوين لا يجامع الإضافة. هذا ما يتعلق بكأي. وأما كذا فكذا يكنى بها عن العدد القليل والكثير بخلاف كأي التي لا يكنى بها إلا عن الكثير لأنها بمعنى كم الخبرية. أما كذا فكناية مطلقة عن العدد قليلا كان أم كثيرا، وأما تمييزها فلا يكون إلا منصوبا. تقول قبضت كذا درهما، قبضت كذا درهما، فكذا كناية عن عدد مجهول قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. يعني يجوز أن تقول ذلك سواء كان المقبوض مالا كثيرا أم كان المقبوض مالا قليلا. ولا يجوز جر تمييز كذا بمن ولا بالإضافة. لا تقول قبضت كذا درهم أو كذا من درهم، لا يجوز في تمييزه إلا الناصب. نعم لا يجوز فيه إلا الناصب. وهنا فائدة تتعلق بكذا، فقد ذكرنا لمناسبة الباب أن كذا تأتي كناية عن عدد مجهول قليل أو كثير، ولها حينئذ ثلاثة استعمالات. الأول وهو الأكثر أن تعطف على مثلها، أن تكرر وتعطف، فتقول قبضت كذا وكذا درهما. والاستعمال الثاني أن تفرد فتقول قبضت كذا درهما. والاستعمال الثالث أن تكرر بلا عطف فتقول قبضت كذا كذا درهما. فالأول هو الكثير، والثاني جائز، والثالث قليل. قال الشاعر: عد النفس نعمى بعد بؤساك ذاكرا كذا وكذا لطفا به نسي الجهد. وأيضا فائدة أخرى في كذا، فكذا كما قلنا كناية عن عدد، لكنها قد تستعمل كناية عن غير عدد، يعني عن أمر مبهم، أن تكون كناية عن أمر، عن خبر، عن حكاية، عن قصة، عن حديث، حكاية عن مجهول. ومثلها في ذلك، يعني في كونها كناية عن أمر مجهول ليس بعدد، مثلها في ذلك كيت وكيت وذيت وذيت مثلثتي التاء. قل كيت وكيت وكيتي، كلها جائزة، والأكثر الفتح كيت وكيتا. فإذا كانت هذه الثلاثة كذا وكيت وكيت وذيت وذيت إذا كانت كناية عن أمر مجهول ليس بعدد، فيجب فيها التكرار والعطف. كذا وكذا، كيت وكيت، ذيت وذيت، وتكون حينئذ مركبات مزجية، مركبات مزجية تعامل وتعرب كالمركب المزجي. فتعرب حينئذ على حسب موقعها إعرابا واحدا، نحو قلت له كذا وكذا، قلت له كذا وكذا، كذا وكذا كناية عن مقول ليس عن عدد، وإعرابه هنا مفعول به. إذا كان كناية عن أو كناية عن غير عدد، لكن ما إعراب قلت له كذا وكذا؟ مفعول به أم مفعول مطلق؟ على حسب المكني عنه. إن قلت له قولا فمفعول مطلق، لكن إن قلت له اذهب، أو إن قلت له اجلس، أو قلت له حقا، يعني أنه كناية عن غير كلمة قول، يعني عن مقول، فيكون مفعولا به. نعم، بلى، مقول القول إن كان مقولا فهو مفعول به، وإن كان لفظ القول فمفعول مطلق. يعني مثلا وقل لهم قولا كريما، هذا مفعول مطلق، لكن قل له حقا، أو قل له الحق، أو قل له الصدق، أو قل له اذهب، فهو مفعول به، إما مفرد قل له الحق، أو جملة قل له اذهب، فالجملة اذهب هنا مفعول به، مقول القول مفعول به. طيب، ومن ذلك الحديث المشهور يقال للعبد يوم القيامة أتذكر يوم كذا وكذا وفعلت فيه كذا وكذا، فقول كذا وكذا في تذكر يوم كذا وكذا مضاف إليه، مبني على سكون الجزئين في محل جر، يعرب كالمركب المزجي. وفعلت فيه كذا وكذا، كذا وكذا مفعول به في محل نصب. وتقول صنع العامل كيتا وكيتا، مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل نصب. وكان الأمر ذيت وذيتا، خبر كان في محل نصب. نعم، وهكذا. فائدة: كم الاستفهامية والخبرية، وكأي التي بمعنى كم الخبرية، هذه لها الصدارة، فيجب أن تقول كم رجلا أكرمت، سواء أردت الاستفهام أم أردت الخبر، هي الجملة واحدة. إن أردت الاستفهام كم رجلا أكرمت فكم استفهامية، وإذا أردت الخبر تقول كم رجل أكرمت فتريد الخبر، ولكم الصدارة فيهما. ولا يجوز أن تقول أكرمت كم رجلا، وتقول كم من، وتقول كأي من داعية آذاه الناس فصبر. إن شئت كم خبرية، وإن شئت كأي، لأننا قلنا إنهما بمعنى واحد. تقول كم من داعية آذاه الناس فصبر، أو تقول كأي من داعية آذاه الناس فصبر. ولا يجوز أن تقول آذى الناس كأي من داعية فصبر، أو آذى الناس كم من داعية فصبر، لأن لها الصدارة. أما كذا فليس لها الصدارة، فلهذا يقال ملكت كذا وكذا درهما، وقلت له كذا وكذا إلى آخره. وهنا فائدة أخرى لا بد أن تسألوا عنها، وهي تتعلق بإعراب كم، استفهامية للآلة أو خبرية، مع أن إعرابها مر مرارا، تكلمنا عليه في إعراب اسماء الاستفهام والشرط، لكن نحب أن نعيده أيضا لأن الكلام في الإعراب دائما مهم والتذكير به طيب. إعراب كم بنوعيها، كم كما عرفنا اسم فتعرب إعراب الأسماء وهي اسم مبني، إذن فإعرابها محلي فتقع في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، فإن سبقت بحرف جر أو بمضاف فهي حينئذ في محل جر، نحو بكم درهم اشتريت هذا، أو فوق كم مدينة مرت الطائرة، وإذا كني بها، أليست كناية؟ بلى. وإذا كني بها عن زمان أو مكان أو مصدر كانت مثلها في الإعراب، نحو كم يوما صمت، كم يوما صمت، ما إعراب كم؟ ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون، أين ناصبه؟ الفعل صمتا، وأما يوما فتمييز، وكقولك كم ميلا مشيت، كم ظرف مكان في محل نصب مبني على السكون، وميلا تمييز منصوب، مشيت فعل وفاعل، وكقولك كم زيارة زرت، كم زيارة زرت، ما إعراب كم؟ مفعول مطلق، نعم مفعول مطلق في محل ناصب مبني على السكون، وزيارة تمييز، وزرت العامل، وهكذا. طيب، وإن كني بها عن ذات، عن ذات ليست عن زمان أو مكان أو مصدر، إن كني بها عن ذات يعني عن إنسان، عن حيوان، عن جماد، كني بها عن ذات، إن كني بها عن ذات فإن وليها فعل لم يستوف مفعوله فهي مفعوله، نحو كم رجلا أكرمت، كم رجلا أكرمت، كم هنا كناية عن رجل ذات، ما إعراب كم؟ كم رجلا أكرمت مفعول به، مقدم طبعا وجوبا لأن له الصدارة، مفعول به في محل ناصب مبني على السكون وناصبه أكرمت، ورجلا تمييز. طيب، وإن كني بها عن ذات في غير ذلك، كني بها عن ذات في غير ذلك يعني لم يليها فعل لم يستوفي مفعوله فهي مبتدأ، لم يستوفي مفعوله إذا كني بها عن ذات في غير الحالة السابقة وهي التي وليها فعل لم يستوفي مفعوله فهي مبتدأ، كأن يليها فعل استوفى مفعوله، كأن تقول كم رجلا أكرمته، كم رجلا أكرمته، كم مبتدأ في محل رفع مبني على السكون، ورجلا تمييز، وأكرمته فعل وفاعل ومفعول به. أوليها فعل لازم كأن تقول كم رجلا ذهب، أو كم طالبا نجح، كم مبتدأ ورجلا تمييز، ونجح فعل ماض وفاعله مستتر والجملة خبر كم. طيب أو لم يليها فعل، لم يأتي بعدها فعل، نحو كم طالبا في الفصل، أو كم رجلا في المسجد، فكم مبتدأ وطالبا تمييز وفي الفصل خبر المبتدأ، وفهمنا ما معنى وقوع شبه الجملة خبرا فلا نعيد ذلك. إذن فهذا هو إعراب كم بنوعيها. ما إعراب كم في قولك كم أخ لك لم تلده أمك؟ كم أخ لك لم تلده أمك؟ مبتدأ، أحسنت. طيب ما إعراب كم في قولك كم ملوك بادوا؟ مبتدأ. طيب كم كتابا قرأت؟ مفعول به. طيب كم كتب قرأتها؟ أريد بذلك الإخبار عن الكثرة، مبتدأ إلى آخره. وهكذا مما يفترقان فيه، قالوا إن كم الاستفهامية إذا أبدلت منها دخلت همزة الاستفهام على البدل، وهذا يذكر في باب البدل أيضا، والعلة واضحة، وهو كون كم استفهاما، فلهذا يدخل الاستفهام على البدل منها، كأن تقول كم رجلا عندك، أعشرون أم ثلاثون؟ كم رجلا عندك، أعشرون أم ثلاثون؟ فكم مبتدأ ورجلا تمييز وعندك خبر، أعشرون الهمزة حرف استفهام داخل على البدل، وعشرون بدل من كم، أم حرف عطف، ثلاثون معطوف على عشرون. ولو قلت كم رجلا أكرمت لكنت تقول في البدل ماذا؟ كم رجلا أكرمت، أعشرين أم ثلاثين؟ وتقول بكم رجل مررت، أعشرين أم ثلاثين؟ ويجوز أبعشرين أم ثلاثين، لأن حرف الجر يجوز أن يعاد أيضا مع البدل، بخلاف كم الخبرية فلا تعاد، أو فلا تقترن همزة الاستفهام بالبدل منها لأنها لا تدل على استفهام، فتقول كم رجل عندك، تريد التكثير، كم رجل عندك، عشرون بل ثلاثون، كم رجل عندك، عشرون بل ثلاثون، فكم مبتدأ ورجل تمييز وعندك خبر وعشرون بدل من كم، وبل حرف عطف وثلاثون معطوف على عشرون. يسأل سؤالا جيدا، وهو إعراب التمييز إذا جاء مجرورا في نحو قولك كم أخ لك، كم رجل عندك في الخبر، كيف نعربه؟ الحكم الأصل للتمييز كما تعرفون النصب، نعم، حكم الأصل للتمييز النصب. ثم إنهم يذكرون في باب التمييز أن التمييز قد يجر إما بمن أو بالإضافة، فتقول عندي صاع بر أو صاع من بر، والأصل عندي صاع برا، فإن قلت عندي صاع برا فتمييز منصوب، وإن جررت ففي الإعراب الصناعي تعرب بحسب الباب النحوي. في الإعراب الصناعي تعرب بحسب الباب النحوي، يعني تقول عندي صاع بر، تقول صاع مضاف وبر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهو التمييز، وعندي صاع من بر، تقول صاع طبعا مبتدا مؤخر ومن حرف جر، وبر اسم مجرور بمن وهو التمييز في المعنى. وكذلك في كم رجل عندك في الخبر، أو كم أخ لك، أخ هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهو التمييز. أشرنا إلى ذلك في عدة نظائر في نحو الكلام على إعمال المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. لو قلت مثلا يعجبني إكرام زيد الأستاذ، أو يعجبني إكرام الطالب الأستاذ، إكرام مصدر يعمل عمل فعله وهو يكرم، والأستاذ المكرم مفعول به، والطالب من حيث المعنى، من حيث المعنى هو الفاعل، لكن من حيث الإعراب الصناعي نعربه بحسب بابه النحوي، فنقول إكرام فاعل وهو مضاف، الطالب مضاف إليه مجرور وهو الفاعل في المعنى. لهذا يقول النحويون هنا إن إكرام مضافة إلى فاعلها، ويجوز أن تضيف المصدر إلى المفعول، تقول يعجبني إكرام الأستاذ الطالب، الطالب فاعل والأستاذ مضاف إليه وهو المفعول به، فيكون من إضافة المصدر المفعول به. وكذلك اسم الفاعل، لو قلت محمد مكرم زيد، لك أن تقول مكرم زيدا فهو مفعول به والفاعل مستتر هو، ولك أن تضيف فتقول مكرم زيد، فيقولون إن اسم الفاعل أضيف إلى مفعوله. ففي الإعراب نعرب إعرابا صناعيا، مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة وهو المفعول به. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء